بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة أجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لآية الله العظمى الشهيد الشيخ علي الغروي قدس سره، كتاب البيع، مبحث المعاطات. القسم الثاني: البحث في ضمان المثل بالمثلي والقيمة بالقيمي.
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. انتهى الكلام إلى أن المبيع بالبيع الفاسد إذا تلفت عند المشتري يجب عليه أن يؤدي قيمته إن كان قيميا، وإذا كان مثليا يجب عليه دفع المثل. وهذا هو المعروف المشهور بين الأصحاب قدس الله أسرارهم، بل لعله كالإجماع منهم، ولم ينسب الخلاف إلا إلى الإسخافي، حيث أنه توقف في وجوب دفع القيمة في المثل، وذكر أن المثلية إذا تلفت يعطى بدله قيمته دون المثل. وربما يستفاد من كلامه العكس، أن في القيم لابد أن يتحصل الإنسان مثله ويرد ما هو أشبه للطالب. يأتي بيان ذلك في الأمر السابق، الشيخ يبينه قدس الله نفسه، ونحن أيضا نتعرض له، أن خلاف الإسكافي في أي شيء. الآن الكلام في أصل القاعدة، وقبل أن يتعرضوا لبيان معنى المثل في المثل والقيمي، تعرضوا للأدلة التي يستدل بها على هذين الأمرين، أن في المثل يجب المثل، وأن في القيم يجب دفع القيمة. دليله أي شيء؟ وقد استدلوا على ذلك بعدة من الوجوه، منها حديث على اليد، لأن الحديث يدل على أن الإنسان يزمن ما أخذه إلى أن يؤديه في الخارج. فإن كان هذا الشيء قائما بعينه فرده تاديته برد نفس العين، وإذا فرزنا أنه انعدمت وهي قيميون يعطى قيمته، وإذا كان مثليا يرد مثله. هكذا قالوا في الاستدلال بهذا الحديث، والحديث غير شامل لهذا المعنى حسب ما هو صريح الحديث. الحديث يتزمن أن ما أخذ الإنسان من أموال الناس على عهدته، ونلتزم أيضا يمكن أن يكون الشيء الخارجي على الذمة، بمعنى أن ذمتك هذا الشيء موجود فيها تعبدا، أنت تحمل هذا الشيء للآخرين، لابد أن تدفع. فإن دفعت العين الخارجي سقط ما في ذمتك، وإذا لم تدفع ذمتك مشغولة بهذا الشيء اعتبارا. ولا نقيد الأمر بما إذا تلفت العين في الخارج، وإلا هذا مسلم، إذا تلفت العين ولم يردها الى مالكها اشتغلت ذمته بمال الناس. هذا مسلم بين الفريقين. الكلام في ان العين اذا كانت باقيه يمكن ايضا ان تكون على الذمه او لا يمكن، قلنا هذا ممكن اعتبارا بمجرد وضع اليد على الشيء تكون الذمه مشتغله بهذا الشيء اعتبارا كانه في ذمتك انت مدين لذلك. ان دفعت العين الخارجيه سقط ما في ذمتك والا ذمتك مشغوله. ام ممكن وله ايضا آثار نبينه ان شاء الله. و اما ان هذه العين اذا تلفت يكون الذمه مشتغله بالمثل ان كان مثليا و بالقيمه ان كان قيميا. هذا من اين يستفاد؟ يستفاد من منطوق الحديث، لم يذكر هذا في منطوق الحديث. وهل له مفهوم يدل هذا بمفهومه على ذلك؟ ليست الجملة فيها مفهوم، فلا يستفاد منها إلا هذا المقدار. الشيء الذي أخذه الإنسان هذا على عاتقه حتى يعديه، اما اذا تلفت اي شيء يسير هذا لا يستفاد من هذا الحديث. و ذكر سيدنا الاستاذ قدس الله نفسه ان الحديث كواضح الدلاله على هذا المدعى. الشيء بنفسه يكون على الذمه عند اخذه للآخذ. الآخذ إذا أخذه يثبت عین هذا الشيء على الذمة اعتبارا، فتعديته بأداء ما في الذمة. ولا يمكن إلا برد نفس العين لأن العين موجود. إذا رده سقط ما في ذمته، فإذا لم يرده ذمته مشغولة. فلو فرضنا انه تلف لابد ان ياتي بالمثل لانه اقرب الى ما في ذمته من الغير. مثل هذا الشيء يحصله فيدفعه، فاذا تعذر المثل ايضا لابد ان يؤدي قيمته. ما دام لم يؤدي القيمه فهو على ذمته مشغول الذمة بمال الناس. ثم رتب على هذه الدعوى أمرين، أحدهما أن الحديث لا يشتمل على ذكر البدل، وأنه إذا تلفت العين البدل أي شيء. ظهر فساد ذلك مما ذكرنا أن العين على ذمة اعتبارا ما دامت موجودة، فإذا تلفت المثل هو الثابت، فإذا لم يمكن المثل القيمة هي الثابتة على الذمة. وذكر أن هذا المعنى لا يطابق المشهور، لأن المشهور التقسيم، إن كان مثليا المثل وإن كان قيمياً القيمة. لكن هذا الذي أفاده يبين أن الواجب على الإنسان رد المثل أولاً في القيمي أو غير القيمي. فإذا تعذر المثل تنتهي الأمر النوبة إلى القيمة، فلا بد أن يكون التعدية بالقيمة. الأمر الثاني أن ما أفاده المحقق النعيمي قدس الله نفسه من أنه يعتبر في الزمان أن يكون المزمون الشيء المزمون له تمول عند العقلاء، يكون شيئا له قيمة. الخنفساء أو أمثال ذلك من الحيوانات التي لا قيمة لها، هذا لا يوجب الزمان لأنه لا مالية له. فالإنسان يشتغل إذا كان متعلقا لحق الغير. فرزنا أخذ إنسان عدة من الخنفساء وحجزه في بيته لغرز أخرى لأنه يشبه منه أدبية، أو أنه كان عنده خمر، الآن الخمر لا مالية له، وهكذا الخنفساء لا مالية له، إلا أن لهذا الرجل حق الاختصاص، هو أولى بهذا من الغير لأنه كان في ملكه، أو أنه حجز هذه الحيوانات. القيمة لم يكن، لكن الحق ثابت، حق الأولوية. هذا الحق يمنع من أن يتعدى إليه أحد. فاعتبار أن يكون ما أخذه الإنسان مالا هذا لا يعتبر، بل ولو كان حقا هذا أيضا يثبت على الذمة. فما أفاده المحقق النائين قدس الله نفسه أيضا لا يمكن المساعدة عليه. نقرأ عبارة السيد قدس الله نفسه ليكون الأمر أوضح. قال: الظاهر من الحديث ثبوت العين بدءا في عهدة الآخذ، من الأول يكون العهدة مشغولة بالعين اعتبارا لا وجب. فإذا تعذر أداؤها بعينها انتقل الزمان إلى المثل، فإذا تعذر المثل أيضا انتقل إلى القيمة بلا فرق بين القيمي والمثلي. ظاهر الحديث هو ذلك. ثم قال: إن هذا المعنى لا ينطبق على مذهب المشهور، لأن المشهور يقولون المثل في المثلي والقيمة في القيمي. هذا يدل على أن الثابت أولا المثل في القيمي والمثلي، فإذا تعذر المثل القيمة. هذا خلاف مشهور، لكن الرواية يدل على هذا. بعد يقول: وقد ظهر لك مما ذكرنا فساد ما قيل من أن حديث زمان اليد غير متعرض لأداء البدل. البدل أي شيء؟ ماكو ذكرنا البدل المثل. بل هو ظاهر في وجوب رد العين إلى مالكها، ولا شك في أن هذا الوجوب يسقط بتلف العين. إذن ظهر لك مما بينا فساد ما ذكره شيخنا الأستاذ من أن وجوب رد العوض مشروط بكون الطالب مما يتمول عرفا وشرعا، أن يكون له مالية وإلا لازمانه. فمثل الخنفساء والخم، وإن وجب ردهما حين بقائهما لجهت حق الاختصاص، له حق الاختصاص بلا إشكال حتى في الخم. الثابت لمن أخذ منه إلا أنه بعد تلفهما لا يتعلق بهما زمان، إذ لا مالية لهما. يقول: زهر فساد ذلك. وجه الفساد هو أن وضع اليد على متعلق حق الغير من دون سبب شرعي يوجب زمانه، هذا ضامن لهذا الشيء الحق. فإذا تلف ذلك انتقل زمانه إلى المثل. نعم، إذا تعذر المثل أيضاً بقي التالف في عهدة الزامن. هذا الحق في عهدة الزامن، المثل لا يوجد ولا قيمة له. إنسان يعدي قيمته ليفرغ ذمته يبقى على ذمته. ولم يذكر أن في هذه الصورة يجب المصالحة، يتصالحان بشيء من الأمور حتى يتبرأ ذمته من ذلك. هكذا أفاد قدس الله نفسه في إيمان الحديث، ولم يبين أن ما أفاده من أين يستفاد من هذا الحديث. على اليد ما أخذت حتى تؤديه. يستفاد من هذا أن الشيء الذي أخذه إذا تلف يثبت في الذمة المثل. من أين يستفاد؟ بأية كيفية؟ ليس في هذا إلا زمان العيب. وقلنا لا نزائق أن يكون نفس ما أخذه من العين الخارجية على الذمة اعتبارا، لا بأس بذلك. هذا الحيوان على ذمة هذا الرجل، على عهدته عاتقه يجره حتى يؤدي ما يوجب سقوط الذمة. أما أنه لو تلف فيكون الزمان بالمثل. لماذا؟ ما هو شيء، ما هو دليل. ثم إذا فرزنا أنه لم يوجد المثل ينتقل الأمر إلى القيمة. هذا لماذا؟ إذا كان الشيء مثليا يوجب أداء المثل سلمنا أفرض، أما إذا كان قيميا يجب أن يؤدي المثل. لماذا؟ لم يبقى شيء. أو إذا فرزنا العكس، الشيء قيمي هو يقول لابد ابتداء أن يؤتى المثل. لماذا؟ كل هذه الدعاوي ساقطة في استدلاله قدس الله نفسه، لم يذكر إلا ما نقلنا، وليس في شيء من هذه الألفاظ ما يمكن أن يستدل به على ذلك. الظاهر أن ذهنه قدس الله نفسه كان مشغولا بما يأتي في بعض الأدلة التي استدل بها على الزمان، من أنه إذا اعتدى عليكم أحد فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى هذا الظالم عليكم. اعتبر المثل في هذه الآية المباركة، ويأتي بيانه إن شاء الله من جملة الأدلة. فلذا اعتبر المثل ابتداء بلا دليل، كأنه من الواضحات والبديهيات. إذا تلف الشيء هذا لابد أن يؤتي مثله. الآية هكذا فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى به عليكم. ثم إذا المثل لم يكن لابد أن يؤدي القيمة، وهذا دليل آخر نبينه إن شاء الله. لا يمكن أن نستدل بهذه الآية المباركة على وجوب رد المثل في غير المثلي. في القيم مثلا هذا يبين إن شاء الله يأتي معنى الآية، ولا يستفاد منه شيء. ومن دون هذا نقول بأن الثابت أولا المثل ثم القيمة بلا فرق بين القيمي والمثلي. هذا يشبه الخطاب وليس فيها استدلال على شيء. كما ذكره قدس الله نفسه لا يمكن أن يعتمد عليه في هذا المقام. وذكروا أيضا في تقريب الاستدلال بهذا الحديث وجوها أخرى. قالوا إن الشيء إذا كان موجودا بعينه لا ينبغي الإشكال في أن تعديته لا يمكن أن يكون بغيره، لأن جميع خصوصيات هذا الملك ملك لمالكه حتى ما لا قيمة له. خصوصيات هذا الحيوان الذي أخذه كلها ملكه، وهذا الشيء بتمام له من الخصوص ما له من الخصوصيات على ذمة الآخذ، لا يمكن خروج عن ذلك إلا بأداء نفس هذا الشيء. طابق النعل بالنعل حتى ما لا مالیت له فی، بود ان الشعرات الموجود فی بدن الحیوان لا مالیت له واحد اثنین ثلاثه عشره من صوف او غیر وبر او غیر ذلک الا انه ملک هذا شخص یریده من هذا الرجل فلا یمکن دفع ذلک و تعدیت ذلک الا به اداء نفس الشیء، نعم اذا لم یمکن ذلک تلفت العین الخارجیه مع تقصیر او بلا تقصیر ذهبت الخصوصیات الخاصه المختصه به هذا الحیوان به تلفی فی الخارج. انسان لا یکلف بامر غیر میسور، اعاده المعدوم مستحیله، کیف یعید ما این عدم فی الخارج. ینتقل الامر الى المرتبه الثانیه من هذا الشیء، المرتبة الثانية الخصوصيات ملغات. إذا كان الشيء مثليا مثله، بل أي شيء كان المثل، أفرض يصنعون دورا كل واحدة منها بقدر الآخر والخصوصيات أيضا موجودة. مثليات كالمكائن التي يصنع فيها الأحذية، يصنع فيها القدور، كل واحد مثل الآخر. العقلاء يرون أن إبراء ذمة الآخذ لا يمكن إلا بدفع ذلك، لأنه الممكن، لأنه الأقرب إلى المعدوم. الخصوصيات الخاصة التي كان المال الأول شاملا له لا يمكن أداؤه، كان في بيته تبخ فيه شيئا غسله بماء كذا، خصوصيات الخاصة رفعت اندفعت ولا يمكن إيجاده. الممكن هو المثل، في المثل يرد بدل هذا مثله وهو كهذا الشيء بعينه إلا في الخصوصيات التي كانت مختصة لهذا الشيء، وقد يكون أيضا لا مالية لهذه الخصوصيات. كان قدرا لجده، جده كان يطبخ الطعام في هذا، كان هذا عزيزا عند هذا الشخص ومحترما، وهذه الخصوصيات راحت، لا يمكن عادته ولا مالية له أيضا يعطى قيمته. خصوصيات خاصه يوجب عزه الشيء، احترام الشيء، هذا لم يمكن ويؤتي ما هو الممكن. الممكن المثل في المثليات، لانه اقرب الى الشيء المعدوم، بل هو الا في الخصوصيات التي انعدمت وراحت. واذا فرضنا ان الشيء ليس مثليا، لا يوجد مثله، فتعذرت عليه مرتبتان، مرتبة دفع العين بما لها من الخصوصيات الخاصة، والمرتبة الثانية دفع الشيء بإلغاء هذه الخصوصيات الخاصة. هذا أيضا لا يوجد، ليس مثليا، لا يوجد مثله ونظيره. ينتهي الأمر عند العقلاء في تادية ما في ذمته برد القيمة. فهذا الذي يذكره الفقهاء قدس الله أسرارهم من أنه في المثل يتعين المثل وفي القيمة القيمة، يفتني على هذه القاعدة العقلائية الارتكازية. لا يناقش في هذا العقلاء، لا يقولون أنت إذا إن عدمت العين عندك ترد قيمتها، بل إذا مثله موجود يطالبون المثل. فإذا لم يكن مثليا ولم يوجد في مرتبة ثانية يطالبون بالقيمة. فهذا الترتيب ليس ترتيبا مستفاد من الحديث، بل ترتيب مستفاد من العقلاء في تفريغ الذمة وأداء الدين. أداء الدين بأي كيفية يسري بأي كيفية بهذه الكيفية؟ أولا ما هو عينه بما له من الخصوصية. إذا تعذرت المرتبة الثانية العين بلا خصوصية، وإذا تعذرت هذا أيضا المرتبة الثانية المالية يتفى بهذا ما في ذمته فيكون غير الزامن لهذا المال الأداء لرد القيمة. وهل هذا أيضا تمام أو أن فيه مناقشة؟ نبينها إن شاء الله تعالى.